بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول لعام 36 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للثالث من شهر يناير لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازمنا في الباب 37 هو بعنوان باب خوفي أو باب خوف المؤمنين من أن يحبط عمله ولا شر. وهذه المحاضرة 100 إذا اعتبرنا المحاضرة الماضية هي ترجمة الشيخ سعد الفصيح رحمه الله تعالى، هي 100 وإن ألغيناها من الترقيم كانت هذه المحاضرة 100. وكنا تكلمنا على مسألة إحباط الأعمال وهبوط العمل تعليقا على قول المؤلف رحمه الله تعالى خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وخلاصة ما في هذه المسألة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهبوط نوعان، عام وخاص. فالحبوط العام حبوط الحسنات كلها بالردة، والسيئات كلها بالتوبة. يعني عندنا حسنات وعندنا سيئات، قد تذهب كل الحسنات، كل حسنات الشخص تذهب بالردة والعياذ بالله، والسيئات قد تذهب كل السيئات وتنمحي عن الشخص بالتوبة. هذا الحبوط العام في الحسنات والسيئات. والحبوط الخاص حبوط السيئات بالحسنات والحسنات بالسيئات، هذا حبوط مقيد. يعني قد تأتي سيئة كبيرة مثل مثلا التعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، سيئة كبيرة جدا التعامل بالربا، فتحبط كثيرا من الحسنات أمامها، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما أخبرت عن أن زيد بن أرخم باع بيع لينة، أو أن يبيع الشخص يكون في سلعة فصاحب السلعة يبيعها لشخص بسعر مؤجل، يعني نسيئة مثلا ب100، ثم يشتريها نفس الشخص والبائع نقدا بثمن أقل، فترجع السلعة لعين الشخص. لذلك سميت بيع العينة، سميت بيع العينة. فقالت عائشة أخبري زيدا أنه قد أحبط أو بطل جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام. فابن القيم يقول هذا جهاد، هذا جاهد الكفار، جاهد الكفار، حارب الكفار، وذهبت حربه مع الكفار بحرب الله ورسوله له ببيعه العينة، ببيعه العينة. طبعا هذا كما قلنا في الدرس الماضي اجتهاد منا رضي الله عنها، ولا يلزم من ذلك إيقاع الحكم على زيد بن أرقم رضي الله عنه، لأنه قد يكون اجتهد في هذه المسألة وأخطأ أو لم يعلم أن هذا من المحرم، لكن نحن نشرح على ما قالت عائشة رضي الله عنها. فأبطل عمله هذا جهاده. فابن القيم لفظ نص كلامه يقول وتأمل قول أم المؤمنين عائشة في مستحل العينة أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قوية هذه الشعبة، قوية هذه الشعبة اللي هي شعبة المحرم السيئة اللي هي بيع العينة، كيف قوية هذه الشعبة التي أذن الله فاعلها أو آذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله، آذن الله فعلها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آذن الله فعلها بحربه وحرب رسوله على يعني قويت على إبطال محاربة الكفار، فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب، الحراب المحبوب، الحراب المحبوب اللي هو حرب الكفار، حرب المؤمن الكافرين، كما تبطل محاربة أعداء، كما تبطل محاربة أعداء التي يحبها محاربته التي يبغضها، على ما ذكرناه قبل هذا، حارب الكفار وآذن الله جل وعلا من يأتي الربا بحربه وحرب رسوله، فأذهبت تلك المحاربة ثواب تلك المحاربة، أذهبت محاربة الله جل وعلا للعبد الذي يتعامل بالربا ثواب محاربته للكفار، وهو عمل عظيم وأجر كبير. هذا على ما شرحناه من اجتهاد عائشة رضي الله عنها كذا الحكم. كنا وصلنا إلى هذا، ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة آثار، قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. هذا الأثر الأول. ثم ذكر الأثر الثاني، قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الثاني الثالث، ويذكر عن الحسن أنه قال، عن الحسن البصري أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هذه الآثار كلها يرد بها البخاري على المرجئة التي لا تقول بتفاضل الأعمال عند أهل الإيمان، بل يقولون بأن إيماني وإيمان جبريل وميكائيل واحد، وأن إيمان أفسق الناس وإيمان أصدق الناس وإيمان الأنبياء والمرسلين واحد سواء، الناس مستوون في الإيمان كأسنان مشط، ولا يوجد عندهم تفاضل في مراتب الإيمان، لا يوجد عندهم تفاضل لأهل الإيمان في مراتبه. هذه الآثار الثلاثة وردها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، في كتابه الداء والدواء، وذكر قبلها ما هو من هم أجل من هؤلاء الذين ذكرهم البخاري رحمه الله تعالى، ذكر عددا من الصحابة، ثم ختم ما ذكره بهؤلاء الثلاثة. يعني بعدما ذكر ابن القيم من ذكر ممن سنذكرهم الآن، قال: قال البخاري في صحيحه، يعني هذا في الداء والدواء، نقل الآن الداء والدواء، قال: قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. وقال إبراهيم التيمي وقال ابن أبي مليكة، ويذكر عن الحسن، ذكر هذه الآثار التي ذكرناها، ذكر هذه الآثار التي ذكرها البخاري. ونحن كعادتنا نريد أن نشرح كلام البخاري كما قلنا ببعض كلام أهل السنة الذي يوضح ما أراده الإمام رحمه الله تعالى، ثم نعود بعد ذلك عندما نرجع إلى هذه الآثار الثلاثة بترجمة ترجمة مختصرة لقائليها والتعليق عليها. ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء وهو يتكلم على مسألة الرجاء والخوف، وبعدما انتهى من الكلام على مسألة الرجاء قال في نهايتها: وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة. الله جل وعلا وصف المؤمنين الصالحين بأنهم يرجون رحمته، قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فذكر العمل وذكر أن هؤلاء العاملين يرجون رحمة الله، إذن هم مع رجائهم لم يتركوا العمل، فهم يعملون ويرجون. ابن القيم يريد أن يقول الآن كذلك هؤلاء يعملون ويخافون، يعملون العمل الصالح ويخافون من الله جل وعلا، ويخافون من النفاق، ويخافون ألا يتقبل منهم، ويخافون من محبطات الأعمال ومفسداتها التي ذكرنا منها شيئا فيما مضى. ذكرنا شيئا من المحبطات، الرياء بشتى صوره وأنواعه، ذكرنا المن والأذى، وذكرنا أن العمل على غير السنة يبطل العمل. إذا عمل الإنسان عملا مخالفا للسنة فإنه يبطل عمله ذلك، كما إذا واحد بدأ في الصلاة قدم السجود على الركوع مثلا فإن صلاته باطلة بلا خلاف. فابن القيم ينتقل بعد ذلك مسألة الرجاء إلى مسألة البحث، محل البحث هذه الليلة في كلام البخاري. قال فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم على خوف أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. إذن هذا مدح لهم وهم لها سابقون. قال وقد روى الترمذي في جميعه عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. رواه أيضا أحمد وهو حديث صحيح. يقول ابن القيم وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ثم قال من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. هذه كلمة مهمة، الصحابة مع علو مرتبتهم ومنزلتهم كانوا في غاية العمل مع غاية الخوف. طيب يقول ابن القيم ونحن جمعنا بين التقصير، ثم قال بل التفريط والأمن. نحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، يعني قصرنا ونحن آمنون من عذاب الله جل وعلا وآمنون من النفاق. يقول بل التفريط، بل فرطنا. طيب إنسان مفرطا ومع ذلك يقول لك سأدخل الجنة من أوسع الأبواب، طالما هنا عمار يعني في القلب عمار خلاص. وهذا شيء منتشر عند كثير من الناس، تأمره تنهي يقول لك أهم شيء هنا، طالما هنا عمار خلاص. لا، لو كان هنا عمار لظهر العمار على الجوارح وعلى اللسان وعلى الأفعال. يقول ابن القيم فهذا الصديق، يذكر الآن أمثلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين جمعوا بين العمل والخوف، العمل والاجتهاد فيه والخوف ألا يقبل، الخوف من النفاق. يعني الصحابة جمعوا عملا وخوفا، وغيرهم جمع أمنا وإساءة، غيرهم جمع أمنا وإساءة، إساءة في العمل وهو آمن، لا يقبل أن يقول له أحد ينبغي أن تخاف النفاق على نفسك أو أن تخاف عذاب الله جل وعلا، يقول لك لا. فالصحابة جمعوا بين العمل، غاية العمل وغاية الخوف. أحسنوا الظن بالله جل وعلا وأحسن العمل، وغيرهم ما أحسن العمل ولكنه اكتفى بإحسن الظن، ولو أحسن الظن حقيقة لأحسن عمل. يقول فهذا الصديق رضي الله عنه يقول، يذكر آثار عن الصحابة مهمة في هذا البحث، يقول وهذا الصديق، وهذه الآثار يعني جلها مأخوذة من كتاب الإمام أحمد اللي هو الزهد، الإمام أحمد له كتاب اسمه كتاب الزهد، هذه الآثار هي موجودة في كتاب الزهد الإمام أحمد، ونحن نذكرها كما ذكرها ابن القيم. وكما تعلمون نحن لا نتتبع أسانيد الآثار عن الصحابة والتابعين إلا في الأشياء المهمة التي يترتب عليها حكم من الأحكام أو عقيدة ونحو ذلك. يقول قال الصديق، وهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يعني يود أنه شعرة في جنب عبد مؤمن يعني ولا يحاسب. وذكر عنه أو ذكر عنه، يقول ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا اللسان أخطر شيء على الإنسان، اللسان أخطر شيء على الإنسان. امسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، يعني اللسان مثل الثعبان، تخرج منه كلمة لا تعود مرة ثانية، تؤثر على قائلها وتؤثر على سامعها، وجرح اللسان كجرح اليد، كما تجرح إنسان بالسكين تستطيع أن تجرح أيضا إنسانا بلسانك، ويبقى الجرح عنده لا يندمل، وقد يعيش معه هذا الجرح سنين طويلة. ويقول أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، هو اللسان. وكان يقول: وكان يبكي كثيرا، ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، يعني كان أبو بكر الصديق إذا صلى كأنه عود خشب، أو عود من الأعواد، عود شجر من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا بخلاف من يقف الصلاة يتميل ويصلح ثيابه، بعض الناس ينظر في ساعته في الساعة كام، يعني الوقت أزف وغير ذلك، وبعضهم ينظر في الجوال أو في الموبايل. كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأتي بطائر، أتي بطائر فقلبه يعني بين يديه، ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح، ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلما احتضر سبحان الله حضرته الوفاة، قال لعائشة: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب، يعني إناء يحلب فيه اللبن، وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب، مع أنه كان خليفة له أن يأخذ ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه بالمعروف، لأنه خليفة إذا لم يأخذ ما يحتاج إليه فسينشغل بالسعي على الكسب على نفسي وعلى أولادي ويترك أمر المؤمنين وأمر الخلافة، وكما يأخذ ما يكفيه. ومع ذلك تحرج من وجود هذه الثلاثة في بيته: إناء يحلف فيه اللبن، وعباءة يلبسها، وعبد عنده. وقال لها: أسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. ود أن يكون شجرة. لماذا؟ حتى لا يحاسب. هذا كله مع أنه صديق، يعني هو هذا كله مع أنه صديق هذه الأمة والسابق بالخيرات والذي المبشر بالجنة وأعماله وسيقته مشهورة، ومع ذلك يخاف، يخاف مع كل هذا. فجمع بين الإحسان في العمل وغاية الخوف، جمع بين غاية العمل غاية الإحسان وغاية الخوف. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني كنت خضرة تأكلني الدواب. يعني كما سبق يتمنى أن يكون هو يعني شيء مما يؤكل تأكله الدواب حتى لا يكابد الحساب. ثم انتقل إلى عمر بن الخطاب. قال: وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوا. يعني عندما جاء إلى هذه الآية الكريمة من سورة الطور: بكى واشتد بكاؤه حتى مرض، يعني مرض من هذه القراءة لتأثره بها وخوفه من عذاب الله جل وعلا. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض، عساه أن يرحمني. يعني عمر بن الخطاب الذي كان الشيطان يفر منه فروق ذي الأمة الذي دوخ أعداءه وأعداء الإسلام فتح الفتوحات، يأتي في آخر حياته يقول لابنه: ضع خدي على الأرض، عساه يعني عسى الله جل وعلا أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي. ثلاث مرات. ثم قضى ظالما: ويل أمي إن لم يغفر الله لي. قال: وكان يمر بالآية في ورده بالليل، ويقرأ الليل بالليل بورده في صلاة الليل، كان يمر بالآية فتخيفه، يعني يخاف منها ويفزع، وهو الفاروق القوي الذي يفرق منه الأعداء. يخاف عندما يقرأ الآيات التي فيها عذاب أو فيها ترهيب ونحو ذلك، فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد. يعني الناس تزوره زيارة المريض، مريض من أي شيء؟ من تأثره بالآيات، آيات الوعيد. سبحان الله، يعني انظر إلى رقة قلبه وشدة تأثره مع قوة بدنه وجسده في قتال الأعداء. يقول: فيبقى في البيت أياما يعاد ويحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. خطان أسودان من البكاء، يعني معناه أن هذا البكاء كان مستمرا، لم يكن يبكي مرة أو مرتين، لا، معناه أنه كان مستمرا. وقال له ابن عباس، يعني ابن عباس يبشره ويذكر له بعض الأعمال العظيمة حتى يستأنس بها. قال يا ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، فتح الله بك الأمصار البلدان، وفتح بك الفتوح. مصر الله بك الأمصار أنه بنى أمصارا وبنى مدنا وفتح الله بك الفتوح وفعل وفعل. يعني فلماذا تخاف يا عمر مع كل هذه الأعمال؟ فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. يعني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، لا أجر ولا وزر. ثم قال: وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. هذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، يعني تبتل لحيته من البكاء. معنى هذا أنه كان له لحية ولم يكن يحلق اللحية. وقال: لو أنني بين الجنة والنار لأدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. يعني من الخوف يقول: لو أنني بين الجنة والنار ولسه هسمع الخبر إلى أين، لاخترت قبل أن أسمع الخبر أن أكون رمادا. لماذا؟ لأنه يخاف أن يؤمر به إلى النار. هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وذو النورين، وعثمان بن عفان وسيرته العطرة معروفة، جهز جيش العسرة واشترى بئر روما من اليهود وسبله للمسلمين، جعله وقفا للمسلمين يشربون منه بدون ثمن، إلى غير ذلك من أعماله العظيمة. وأن الملائكة كانت تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك هو يخاف ويتمنى أن يكون رمادا. ثم قال: وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. يعني كان يخاف من هذين الأمرين: طول الأمل واتباع الهوى. ثم يقول: فأما طول الأمل فينسي الآخرة. يعني طول الأمل التسويف، واحد يسوف: غدا سأفعل كذا، غدا سأقرأ، غدا سأصدق، غدا بعد غد إلى الوقت الفلاني سأحج أو أعتمر. التسويف سوف سوف سوف، طول الأمل فينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. هذا واقع، الإنسان اتبع هواه ترك الهدى، اتبع الهوى ترك الهدى، والعكس. يقول: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة. يعني لم يبق من الدنيا إلا شيء يسير، لم يبق من الدنيا إلا شيء يسير، وأقبلت الآخرة كما جاء بالحديث الصحيح: بعثت أنا والساعة هاتين، وأشار في أصبعيه السبابة والوسطى. يعني انظر إلى التقارب الشديد بين السبابة والوسطى. قال: سابقت الساعة، في حديث آخر: سابقت الساعة فسبقتها. فمعنى هذا أنه لم يبق من الدنيا إلا القليل، ومضى منها الكثير. وبناء على هذا فإن الآخرة هي المقبلة. يقول: ولكل واحد منهما بنون. يعني هناك أبناء للدنيا وهناك أبناء للآخرة. أبناء للدنيا يعملون لها ويكيدون من أجلها، هناك أبناء للآخرة يعملون لها. يقول: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قاعدة مهمة معروفة: اليوم عمل ولا حساب، الدنيا مزرعة للآخرة. العاقل من يأخذ هذه المزرعة يزرع فيها للآخرة. أما إذا قال: لا لن أزرع فيها، طب لن يحصل شيئا، سيأتي الآخرة لن يجد حصادا، فلابد له من الحصاد في الدنيا. بالأعمال الصالحة. فهذا العاقل يستفيد من وجوده في الدنيا بالزرع الحسن الذي يحصله حصادا حسنا. أما إذا جلس هكذا ولم يعمل شيئا وغلب عليه اليأس والقنوط فسيأتي في الآخرة لن يجد حصادا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الآخرة إما نعيم دائم وإما عذاب والعياذ بالله تعالى. ثم انتقل إلى أبي الدرداء قال: وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. مرة ثانية يقول أبو الدرداء: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. يعني ماذا عملت فيما علمت. وهذا معروف في الحديث: لا تزول قدم آدم حتى يسأل عن أربع من ضمنها عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به أو فيه. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم من الصعيد يعني أرض فسيحة تضربون صدوركم تبكون على أنفسكم، ولا وجدت أني شجرة، أني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل كما سبق. ثم انتقل إلى ابن عباس يقول: وكان عبد الله بن عباس في أسفل عينيه مثل الشراش البالي من الدموع، السير مثل السير الذي يكون فيه النعل، أسفل عينيه مثل الشراش البالي من الدموع من البكاء كما سبق عن عمر رضي الله عنه. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد. وعرضت عليه النفقة. أبو ذر سبق أن ذكرنا لكم حاله في مسألة المال ورأيه في مسألة المال، وأنه كان لا يجيز لمن عنده مال أن يكنزه حتى لو أخرج زكاته، بخلاف القول الصحيح أن الإنسان لو عنده ملايين وأخرج زكاتها فلا بأس أن يكنزها. فعرض عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، يعني ماعز نحلبها، وحمر ننقل عليها، يعني وسيلة للنقل، ومحرر يعني عبد يخدمنا، وفضل عباءة، فضل ثوب، وإني أخاف الحساب فيها. يعني هذه أربعة أشياء: عنده معزة يشرب لبن لبنها، هذا طعامه، هذا طعامه، وحمار أو أكثر ينتقل عليه هو أهله، وعبد يخدمه، لأن الخدمة في ذلك الوقت كانت صعبة، يحتاج يأتي مثلا لكي يوقد نارا، يحتاج يأتي بالأخشاب من الصحراء والغابة والحطب يجمعه ويوقد عليه النار ويضع عليه ما يريد. وهكذا إذا كان عنده دابة يحتاج إلى ربطها وسياستها ونحو ذلك. وفضل عباءة، فضل الثياب، وإني أخاف الحساب فيها. ثم قال ابن القيم: وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يرتكبوا السيئات واقترفوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني سواء أحياهم وماتهم ولم يذكر بقية الآية، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. يردد هذه الآية إنه خاف أن يكون من هؤلاء، خاف أن يكون من الذين اشترحوا السيئات، جعل يرددها حتى ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. يعني ولا يحاسب. وددت أنه كان كبش، ود أنه كان كبشا يذبح فيؤكل ويشرب مرقه اللي هو يسمها شربة، ولا يحاسب. هذا كله خوفا من الحساب، مع أنهم عملوا كثيرا جدا وأحسنوا في العمل واجتهدوا فيه، مع ذلك خافوا ألا يقبل أو خافوا أن يقع في النفاق والشرك. قال ابن القيم: وهذا باب يطول تتبعه. ثم قال: قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إذا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن حسن: ما خاف إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال: وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة، حذيفة بن اليمان: أنشدك الله، أسألك بالله، هل سماني لك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين؟ فيقول: لا. يعني عمر يخاف النفاق على نفسه، فكيف يقول المرجئة أن إيمانهم وإيمان العاصي سواء مع إيمان جبريل وميكائيل وإيمان النبيين؟ هذا قمة الجهل وقمة الخلل. إذا كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: هل سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يعني شيخ الإسلام يقول هذه الكلمة: لا أزكي بعدك أحدا، ليس معناه أنه لا يوجد أحد ليس فيه لا يزكي، ولكن معناه أنه يريد أن يغلق الباب، يريد أن يغلق الباب. يعني لو قال عمر: أنت لست منهم، سيقوم آخر ثاني وثالث ورابع وعاشر، ويقف الناس طوابير على حذيفة، لأن حذيفة اختص بذكر أسماء المنافقين سوسان أخبره بهم. ولو فتح الباب وزكى واحدا لا جاء باقي الناس يسألونه، فأغلق الباب. مثل حديث: سبقك بها عكاشة، لو كان أجابه أدعو الله أن يجعلنا منهم لقام الثالث ورابع وخامس إلى آخره. هذا من باب إغلاق الباب فقط. يقول ابن القيم، أورد هنا أيضا هذا الكلام: فسمعت شيخنا ابن تيمية يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لأفتح على نفسي هذا الباب. قال ابن القيم: قلت: وقريب من هذا قول هذا السلام الذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000، فقال: سبقك بها عكاشة. انتهى كلام ابن القيم الذي أردنا أن نريده. إذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء هو الجواب الكافي، أورد كلام من ذكره البخاري هنا في هذه مسألة عظيمة، وأورد كما قلت من هم أعلى من هؤلاء درجة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قلت الأثر هذه موجودة في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نرجع إلى ما ذكره البخاري هنا. قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. هذا الأثر أخرجه اللالكائي بإسناد جيد كما قال ابن الملقن، وأيضا أخرجه الفريابي جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق، وابن حجر زاد في العزم أن البخاري أخرجه في كتاب التاريخ الكبير وأحمد في الزهد. إذن يتلخص أن هذا الأثر أثر إبراهيم التيمي أخرجه اللالكائي والفريابي وأحمد والبخاري. إبراهيم التيمي باختصار هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي أبو أسماء، روى عن أنس وغيره وعنه الثوري وغيره. هذه الترجمة من ابن الملقن في التوضيح. يقول قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وقيل مات في سجنه لما طلبه الإمام، لما طلب الإمام إبراهيم النخعي، يعني عند الآن إبراهيم التيمي غير إبراهيم النخعي، كان المطلوب القبض عليه إبراهيم النخعي، فجاء اللي هو الطالب العسكري يعني مثلا، فوقع على إبراهيم التيمي فأخذه وحبسه، فقيل له ليس إياك أراد، يعني هو يريد شخصا آخر لا يريدك أنت، يعني قل له وتخلص منه، أنا لست إبراهيم النخعي أنا إبراهيم التيمي. فقال أكره أن أدفع عن نفسي وأكون سببا لسجني أو لحبس رجل مسلم بريء الساحة، أكره أن أدفع عن نفسي وأكون سببا لحبس رجل مسلم بريء الساحة. فصبر في السجن حتى مات، مات في سنة 92، مات في سنة 92. يقول ابن الملقن معنى قول إبراهيم التيمي، يعني ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، أنه خشي أن يكون قصر في العمل، أن يكون قصر في العمل. يقول وهكذا ينبغي أن تغلب الخشية المؤمن، ينبغي أن تغلب الخشية المؤمن، يعني يغلب جانب الخوف والخشية. وهذه مسألة عند أهل العلم فيها مناقشة، هل الإنسان يجعل موازنة بين الرجاء والخشية والخوف أم يغلب أحدهما على الآخر؟ فكان هنا يرى أن الإنسان يغلب في حال حياته الخشية، بعضهم يقول في حال القوة والشباب والمعافاة والاستطاعة على العمل يغلب جانب الخوف ليعمل ويجتهد، أما إذا حصل عليه نوع من المرض أو كان في آخر عمره فإنه لا يبقى له إلا الرجاء يرجو رحمة الله جل وعلا، لأن العمل عنده قد قل أو كاد أن ينعدم، يعني تعطل حواس الإنسان وتعطل وظائف بعض الحواس يعوقه كثيرا عن العمل، فهنا يغلب جانب الرجاء. لكن طالما فيه صحة وقوة وعافية وشباب يغلب جانب الخشية والخوف ليدفعه ذلك إلى مزيد من العمل. قال وقد ذم الله تعالى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في عمله، فقال لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول وهذا على المختار في ضبط قوله مكذبا، يعني بكسر الذال مكذبا، مكذبا اسم فاعل يعني، وقد ضبط بفتحها مكذبا ومعناه خشيت أن يكذبني من رأى عملي، من رأى عملي، خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا قولي. لماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر لأنه كان يعظ الناس، كان إبراهيم التيمي يعظ الناس، فكأن من يرى خلافا بين قولي وعملي، يقول لو أنت تعذب الناس وأنت تعمل كذا وكذا، فهذا معناه على قراءة مكذبا. أما مكذبا يعني يكذب قولي عملي. يقول خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي ويقول لو كنت صادقا ما فعلت هذا الفعل. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان، يعني كما يقولون سأدخل جنة من أوسع الأبواب، وأن إيمانه يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا. سيأتي مزيد يعني توضيح هذه الكلمة النفاق العملي، هل المقصود هنا النفاق العملي فقط أم هو أعظم من ذلك؟ لأن الإنسان يخشى عليه أن يستمر على النفاق العملي أن يقع في النفاق الأكبر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله الكلام. يقول فذكر عن إبراهيم التيمي أنه قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يقول هذا معروف عنه وخرجه جعفر الفريابي بإسناد صحيح. يقول ومعناه أن المؤمن يصف الإيمان بقوله، يعني يتكلم بأمور الإيمان، وعمله نقص عن وصفه، عمله ناقص عن الكلام، يعني عمله أقل أكثر نسب كذا، عملهم أقل من كلامهم إلا من رحم الله. يقول فيخشى على نفسه أن يكون عمله مكذبا لقوله، كما روي عن حذيفة أنه قال المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، يصف الإسلام يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. وعن عمر بن الخطاب أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قال وكيف يكون المنافق عليما؟ قال يتكلم بالحكمة، كلام جميل وفي حكمة، مثل ما كثير يأتون في الفضائيات يتكلمون بكلام جميل لكن ينقلون ذلك بأفعاله. يقول يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال بالمنكر. هذا رواه الفريابي في كتابه صفة المنافق. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقال الجعد أبو عثمان قلت لأبي رجاء العطاردي هل أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ يعني هل أدركت أحدا من الصحابة يخشون النفاق؟ قال نعم أدركت بحمد الله منهم صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا، يعني أدركت كثير من الصحابة صدرا حسنا، نعم شديدا، يعني نعم يخافونه شديدا على أنفسهم، نعم شديدا، نعم شديدا، يعني أدرك صدر من الصحابة يخافونه بشدة على أنفسهم. أخرجه أيضا أبو نعيم بن حلية والفريابي بصفة المنافق. يقول وكان قد أدرك عمر وممن كان يتعوذ من النفاق من الصحابة حذيفة، وسبق كلامه وأبو الدرداء، وسبق أيضا فقيل بن قيم وأبو أيوب الأنصاري. وأما التابعون فكثير، قال ابن سيرين، يعني يذكر بعض أقوال التابعين، قال ابن سيرين ما علي شيء أخوف من هذه الآية، يعني لا أخاف أكثر من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مع أن هذه الآية سياقها في المنافقين نفاقا أكبر، ومع ذلك ابن سيرين محمد بن سيرين ومن خيرة التابعين يخافها على نفسه. وقال أيوب السختياني كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخافها على نفسي. أيوب إمام كبير في السنة معروف، أحد جهابذة السنة والحديث يقول كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخاف على الناس، يعني عندما يمر بها كأنه يخاطب فيها. بعض الناس يمر على تلك الآيات وكأن المخاطب بها أناس في كوكب آخر ولا تعنيه في شيء. هذا من الخطورة بمكان. كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخاف على الناس. وقال معاوية ابن قرة كان عمر يخشاه، يخشى النفاق وآمنه أنا. يعني إذا كان عمر بن الخطاب يخاف النفاق على نفسي ويسأل حذيفة هل أنا آمن على نفسي، إذا الإنسان قال أنا آمن على نفسي فهو مغرور، فهو مغرور لائح. يقول وكلام الحسن في هذا المعنى كثير، وسأتي الكلام على كلام الحسن وكذلك كلام أئمة الإسلام بعدهم. قال زيد بن الزقاء عن سفيان الثوري خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، يعني ثلاث أشياء نخالف فيها المرجئة. يقول سفيان يعني نحن نقول الإيمان قول وعمل، هم يقولون الإيمان قول ولا عمل. لا، يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا الكلام صحيح في كل أصناف المرجئة، في كل أصنافهم. وسيأتي الكلام على أصناف إن شاء الله في شرح حديث زبيد اليامي. ونقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. وهذه كلمة مهمة، وقد تجد بعض المرجئة يقولون بالزيادة والنقصان، لكنهم يقولون بها في العمل وليس في الإيمان، لأنهم يخرجون العمل عن الإيمان. يعني قد تجد في كتب الأشاعرة النص على هذه المسألة، يرون الزيادة والنقصان، لكن إذا نصوا عليها فإنهم لا يريدون زيادة الإيمان ولكن زيادة العمل الذي عنده هو خارج عن الإيمان، لا يمنعون في زيادته ونقصانه. إذا انتبه لهذا، إذا قد تجد شخصا يقول بالزيادة والنقصان وهو على مذهب المرجع. يقول ونحن نقول ثالثا النفاق، يعني النفاق موجود نخاف النفاق، وهم يقولون لا نفاق. لا نفاق يعني ماذا؟ أن الإنسان إذا أتى بالإيمان فلا تضره المعاصي، فلا تضره المعاصي. ثم قال وقال أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي، إمام أهل الشام، قد خاف عمر على نفسه النفاق. قال أبو إسحاق الفزاري فقلت للأوزاعي، يعني بعض أهل البدع الآن يلبس يقول يحكي كلامه، فقلت للأوزاعي إنهم يقولون، المرجع يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا. أما ماذا أراد عمر؟ قال لكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت، فقال هذا قول أهل البدع. يعني هم يريدون أن يمشوا كلام عمر على مذهب المرجع، أن عمر لا يخاف على نفس النفاق، ولكن يخاف إذا أن يحصل له شيء من النفاق والردة قبل موته. قال هذا كلام أهل البدع، معنى هذا أن عمر يخاف على نفسه النفاق في حياته وهو يعمل العمل، ويخاف أن لا يعمله لله جل وعلا، أو يخاف أن لا يقبل منه، أو يخاف أن يكون قد قصر في العمل، أو يخاف أن يحبط هذا العمل بشيء من المحبطات، أو يخاف أن يخالف باطنه ظاهره والعكس. يقول وقال الإمام أحمد في رواية ابن هانئ وسئل ما يقول، يعني أحمد ما يقول في من لا يخاف النفاق على نفسه، فقال أحمد ومن يأمن على نفسه النفاق. يعني إذا كان الصحابة الكبار لم يأمنوا على نفسهم، خافوا على نفسهم وخافوا على أعمالهم، فهل هناك أحد بعد الصحابة يأمن على نفسه وهم الذين في المقدمة؟ قال ابن رجب، انتبه الآن لهذا التقعيد في اختام هذا الكلام لابن رجب على هذا الأثر، وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكبر، أن النفاق أصغر وأكبر. وهذا ذكرناه في التقسيم، كفر منه أصغر وأكبر، الشرك أصغر وأكبر، الفسق أصغر وأكبر، والنفاق أصغر وأكبر. ذكرنا هذا بالتفصيل في شرح البخاري. قال: وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكبر. فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، لو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان، وإذا خاصم فجر، هذا النفاق الأصغر. فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو الذي خافوا هؤلاء على أنفسهم، وهو باب النفاق الأكبر. إذا النفاق الأصغر باب النفاق الأكبر. النفاق الأكبر ما هو؟ أن يخالف الباطن الظاهر، يبطن الإنسان والعياذ بالله الكفر ويظهر الإسلام، كنفاق المنافقين الذين كانوا في عهد صلى الله عليه وسلم، ورد فيه من الآيات في أول سورة البقرة كما شرحناها في التفسير. فيقول أن هذا النفاق الأصغر باب للنفاق الأكبر، وهذا نص عليه أهل العلم. قالوا أنه يخشى على الإنسان إذا استمر على النفاق الأصغر أن يبتلى بالنفاق الأكبر. يستمر على النفاق الأصغر هو أن يجمع هذه الأمور المذكورة في الأحاديث. قد يوجد في الإنسان خصلة من الخصال، يعد أحيانا ولا يفي، قد يقع بالكذب، لكن كون الشخص اجتمع في هذه الصفات كلها لصفات المنافق، النفاق أصغر، هذا في منتهى الخطورة. يعني يكون الشخص هذا إذا حدث كذب صفة مستمرة، إذا وعد أخذ، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر، وتكون هذه صفته، هذا في منتهى الخطورة. هذا قد يخشى عليه والعياذ بالله أنه يبتلى بالنفاق الأكبر ويموت على غير الإسلام. وهذه أشياء تساهل فيها كثير من الناس، هذه أشياء تساهل فيها كثير من الناس. تعطيك موعدا ثم تقول أين الموعد، يقول هذا موعد فيه بركة مبروك، يعني موعد متسع. تقول له تقول الساعة الثامنة، يقول ما في الثامنة غدا، في الثامنة بعد غد، في الثامنة الأسبوع الجاي. وقيس على ذلك. والكذب أيضا نفس الشيء، كذبة بيضاء، كذبة حمراء، وكذبة زرقاء. فتساهل كثير من الناس بهذه الأمور الخطيرة التي سمعتم كيف خشي الصحابة على أنفسهم. فلابد الإنسان أن ينتبه نفسه ويراجع حساباته قبل أن يقع في ما ذكر البخاري في الترجمة، أن يأتي بأعمال وقد حبطت هذه الأعمال وهو لا يشعر. خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قد يأتي إنسان بأعمال كثيرة ولا يجد منها شيئا، لأنه ليس عنده أي حسابات، عنده حسابات مادية فقط ومالية، يحسب الدرهم والدينار، لكن أعماله يتصدق بها وتذهب بها مدسورة. يقول ابن رجب: وهو باب النفاق الأكبر، فيخشى على من غلب عليه فصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر. لماذا؟ يعني بكون ظاهره يخالف الباطن في أعماله وأقواله حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، حتى يخرج من الإيمان بالكلية، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الجزاء من جنس العمل، زاغوا عن الصواب، زاغوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم عن الإيمان. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عقوبة لهم، كما لم يؤمنوا أول مرة ويدخلوا في الإيمان. الله جل وعلا يقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا يستطيعون الرجوع مرة ثانية. فالجزاء من جنس العمل، وهذه سنة جارية. فاستفاد من أثر إبراهيم التيمي أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون عمله موافقا لقوله وأن لا يكون عمله مكذبا لكلامه، يعني لا يتكلم بكلام وعمله في واد آخر، يتكلم في واد وعمله في واد آخر. وكما قيل عمل شخص في ألف شخص أقوى من كلام ألف شخص في شخص واحد. يعني هات ألف شخص يتكلم وألف خطيب يتكلم ويكلمون شخصا واحدا، تأثير هذا أقل من عمل شخص واحد يقتدي به ألف شخص. عمل شخص في ألف شخص أقوى من كلام ألف شخص في شخص واحد، هذا يطابق قوله عمله. لعلنا نقف عند هذا القدر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.